كان أبو كريب محمد بن العلاء الهمذاني قريبا من هذا في الشدة وعدم الانبساط، فإذا أعجبه أحد يعني أن هذا الرجل الذي أعجب به غاية. قال أبو جعفر: حضرت باب داره، دار من؟ أبي كريب مع أصحاب الحديث، فاطلع من باب خوخة له أبو كريب هذا، وكان من كبار المحدثين، لكن ما كان منبسط مع الطلاب، وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول، يتوسلون إليه ليدخلوا ليحدثهم ويضجون. فقال: أيكم يحفظ ما كتب عني؟ سألهم سؤالا ممتحنا لهم: أيكم يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض: من الذي يحفظ ما كتب عن الشيخ في الفترة الماضية؟ ثم نظروا إلي، يقول الطبري، وقالوا: أنت تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. فقالوا: هذا، قالوا للشيخ: هذا فسله. فقلت: حدثتنا في كذا بكذا وفي يوم كذا بكذا. وأخذ أبو كريب في مسألته يسأله عن الدقائق إلى أن عظم في نفسه، فقال له: أدخل إلي. فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ومكنه من حديثه، وكان الناس يسمعون به، فيقال إنه سمع من أبي كريب أكثر من 100,000 حديث. الطبري رحمه الله، هذا مع أنه ما راجع لأجل هذه المقابلة أو استعد لهذا الموقف، ولكنه كان يحفظ المرويات. بالنسبة لصفات الطبري رحمه الله الخلقية وعاداته، كان رحمه الله أسمر إلى الأدمة، أعينة أي واسع العينين، نحيف الجسم، مديد القامة، فصيح اللسان، أسود الشعر، وبقي السواد في شعر رأسه ولحيته إلى الوفاة، وظهر فيه بعض الشيب ولم يغيره، وكان يأكل الخبز من الدقيق الأبيض بعد غسل القمح أو نزع قشره، لأن من مذهبه أن الشمس والنار والريح لا تطهر نجسا، وكان يأكل العنب والتين والرطب، ويشرب حليب الغنم التي ترعى بعد أن يصفى ويوضع على النار حتى يذهب منه جزء، ويصنع منه الثريد من الخبز، ويضاف إليه الصعتر وهو الذي يعرفه الناس الآن بالزعتر، وحبة البركة والزيت، وكان يأكل الحصن في وقته، يعني هذا من اعتداله رحمه الله في أكله، وكان يأكل اللحم الأحمر الصرف بعد أن يطبخه بالزبيب، ويتجنب اللحم السمين، ويقول عنه إنه يلطخ المعدة، كما كان يتجنب السمسم والعسل، وكما كان يتجنب أكل التمر ويظن أن التمر يلطخ المعدة ويضعف البصر ويفسد الأسنان ويفعل في اللحم كذا وكذا، يعني هذا من مرئياته وتجاربه الخاصة. ومن اللحم اللطيف لحم الكتف الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللحم الغليظ لحوم العضلات ولحم الفخذ مثلا. ولما عاتبه أحد أصحابه وهو أبو علي الصواف وقال له: أنا آكل التمر طول عمري ولا أرى إلا خيرا، وأنت لماذا لا تأكل التمر؟ رد عليه الطبري فقال: وما بقي على التمر أن يعمل بك أكثر مما عمل. قال: شوف نفسك، طيب ماذا فعل بك التمر؟ وكان الصواف قد وقعت أسنانه وضعف بصره ونحف جسمه وكثر اصفراره. وكان الطبري رحمه الله يتجنب الثلج لعله لأنه يؤذي الحلق، وكان يداوي نفسه ويتعالج بأدوية، ويعتمد على كتاب فردوس الحكمة الذي ألفه علي بن زين وسمعه منه مباشرة، وكان يصف الأدوية من هذا الكتاب للناس. ومن آداب الطبري في الأكل أنه إذا تناول اللقمة سمى ووضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من الدسم، إذا أكل باليمنى وضع اليسرى على لحيته ليوقيها من الدسم، فإذا حصلت اللقمة في فيه أزال يده، ويتناول الطعام لقمة اللقمة من جانب واحد من القصعة. وكان من وجوه القوم في مدينة السلام، وقال عنه محمد بن إدريس الجمال: حضرنا يوما مع أبي جعفر الطبري وليمة، فجلست معه على مائدة، فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة. حتى في طعامه هو رحمه الله قدوة، وكان الطبري إذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا تبصق ولا يرى له نخامة. وإذا أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابة منديله طرف المنديل ومسح جانبي فيه. والآن بعض الناس ترى في المجلس يتنخم ويبصق ويأتي بجميع الأصوات ويتجشأ في عرض المجلس، وهذا مخالف للأدب. وقال هذا الرجل الذي يصفه: ولقد حرصت مرارا أن يستوي لي مثل ما يفعله فيتعذر علي اعتياده. يعني يمكن أن يحصل لي بعض المرات بتكلف، إنما يصبح لي عادة ما استطعت. قال: وما سمعته قط لاحنا ولا حالفا بالله عز وجل، لغته مستقيمة، وما كان يحلف بالله تعالى هيبة من القسم. من الأمور المهمة والمهمة جدا لطالب العلم حتى وللعالم، وكان الذي يفعله وكان يفعله ابن جرير رحمه الله، تنظيم الوقت. تنظيم الوقت، فكان يجمع بين التدريس والتصنيف والنوم والعبادة. فكان ينام قيلولة الظهر ويصلي الظهر في بيته. طبعا قيلولة قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ كان عندهم مشهور القيلولة قبل الظهر. ويصلي الظهر في بيته، ثم يبدأ بالتصنيف إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر، ويجلس للناس يقرأ القرآن ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس والمذاكرة، يجلس بين يديه إلى صلاة العشاء الآخرة، ثم يدخل إلى منزله. فإذا دخل منزله بعد المجلس فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله بالتصنيف إلا في أمر مهم، مع المحافظة على حزبه من القرآن الكريم. وكان يقرأ كل ليلة ربعا أو حظا وافرا. قال ابن كامل: وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل. فأنت إذا نظرت إلى تنظيم الوقت تجد أنه يعتمد على إيش؟ التنظيم يعتمد على أي شيء؟ على الصلوات. على الصلوات، وهذه ميزة في الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الصلوات من ميزتها تنظيم الوقت، لأنه يصبح عندك محطات في اليوم والليلة، محطات بين الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، بعد العشاء، بعد الفجر، قبل الفجر. الصلوات محطات تعين على تنظيم الوقت، وهذا أمر مهم. وكان العلماء رحمه الله يستغلون ذلك. فهذا أبو جعفر رحمه الله في عنده قيلولة وراحة بدن، وعنده وإن كان لا يكثر من ذلك، وعنده تدريس، وعنده تصنيف، وعنده عبادة. فتقسيمه لوقته من أروع ما يكون. وما كان رحمه الله يفتح بابه لكل طارق ويجعل الأمر نهبا، يجعل وقته نهبا لكل شيء مشغل يأتي. لأن بعض الشباب الآن مثلا وقته غير محدد في شيء، فهو ملك للناس للآخرين، في قد يضيع في أي شيء، أو في له أو في نوم. فإذا جاء واحد طرق عليه خرج معه، إذا جاء واحد في أي وقت تحدث معه وأسهب وأطال وذهب الوقت. الذي يحافظ على وقته يحتاج إلى شيء من الحزم، وليس من الكبر التطاول على عباد الله، ولا سوء الأدب مع الخلق وردهم أو الصلف معهم، لا، وإنما شيء من الحزم. هذا عامل مهم جدا في تنظيم الوقت، الحزم. الحزم يقول: وكان إذا دخل منزله بعد المجلس فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله بالتصنيف إلا في أمر مهم. طيب، هل هذا التصنيف والتدريس كان يمنعانه من العبادة؟ التدريس للناس والتعرض للتدريس وتصنيف الكتب ما يجعلان له وقت العبادة؟ كلا، كان عنده وقت للعبادة، قيام الليل وحزب القرآن الكريم يوميا. وهذا عامل مهم جدا، لأن بعض الناس ربما يكون له شيء من الجلد في القراءة وطلب العلم، لكنه يقسو قلبه بسبب ضعف الصلة بالله تعالى. فالمهم كما يتضح من برنامج أبي جعفر الطبري اليومي، هناك موازنة، موازنة وتوزيع المهمات، توزيع الأوقات على المهمات وتوزيع الأوقات على الواجبات، والأخذ من كل شيء بشيء ونصيب. يجمع في مجالات، يعمل في جميع مجالات الخير: تدريس نفع الخلق، الطلاب الموجودين الآن لهم حق التصنيف للأجيال المستقبلة. العبادة لحظ نفسه وعلاقته بربه، والنوم لحظ جسده، ترتيب رائع. بالنسبة لصفاته الخلقية رحمه الله، كان على جانب عظيم من مكارم الأخلاق، أكسبته محبة الناس والمشايخ والتلاميذ. فيصف تلميذه أخلاق أستاذه يقول: كان أبو جعفر ظريفا في ظاهره، نظيفا في باطنه، حسن العشرة لمجالسيه، متفقدا لأحوال أصحابه، مهذبا في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه في أحوال نفسه، منبسطا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة، وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة فيجرى في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم، فيجري في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم. وكان يتمسك بما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي. ومن مما حصل من حسن خلقه مع خصومه أنه كما ذكرنا كان يحضر عند أبي داود، عند داود الظاهري يسمع منه داود بن علي ويناقشه في العلم بعد ذلك، حتى حضر مرة عنده وناقشه في مسألة من العلم حتى ضاق أحد أصحاب داود وكلمه كلاما فظا، فقام الطبري من مجلسه وبدأ في تصنيف كتاب للرد على داود ومناقشة مذهبه وأخرج منه 100 ورقة. فلما مات داود قطع الطبري كتابه توقف، فقام محمد بن داود للرد على أبي جعفر وتعسف عليه وأخذ في سبه. ابن الميت داود الظاهري قام يرد على الطبري: لماذا يرد على أبيه، أو لماذا رد على أبيه؟ إلى أن جمعتهم المصادفة في منزل، فلما عرفه الطبري رحب به وأخذ يثني على أبيه ويمدحه ويصفه بالصفات الكريمة، مما حمل ابن داود على قطع كتابه، أتلف الكتاب، كما أن الطبري رحمه الله توقف وقطع الكتاب وأتلف، قطع ومزق، وكذلك هذا أيضا. لكن بسبب أي شيء؟ بسبب حسن استقبال أبي جعفر له والثناء على أبيه، امتص غضبه ونقمته وحوله من عدو له إلى صديق. الطبري رحمه الله كان زاهدا في الدنيا، كان فيه زهد وورع وخشوع وأمانة وصدق نية، وأفعاله كانت حقائق، وكان عازفا عن الدنيا تاركا لها ولأهلها مترفعا عن التماسها، وأودع كتابه أداب النفوس ما ينبه ويعلم بفضائله ودينه. ومن زهده وعدم جريه وراء الدنيا ولا تعلقه بها وتعلقه بها، يقول الفرغاني صاحبه: أرسل العباس بن الحسن الوزير إلى ابن جرير: قد أحببت أن أنظر في الفقه. أريد الوزير قال ابن جرير: أريد كتاب يناسبني في الفقه. وسأله أن يعمل له مختصرا، فعمل له أبو جعفر بن جرير كتاب الخفيف. ذكرنا أن ابن جرير كتاب الخفيف كتاب اللطيف، وكتاب آخر موسع جدا في الفقه لكن ما أتمه، وأنفذه إلى الوزير فوجه إليه 1000 دينار. 1000 دينار الوزير كافأ ابن جرير على هذا المختصر اللطيف الخفيف في الفقه ب1000 دينار، دينار من الذهب، يعني 1000 دينار، يعني الدينار 4 غرامات وربع، والدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضربها الآن في 50 ريال تقريبا للغرام، عندك 225، 225,000 ريال، 1000 دينار يعني تعادل هذا، 225,000 ريال. فوجه إليه 1000 دينار فلم يقبلها، فقيل له: تصدق بها، فلم يفعل. وأراد الخليفة المقتدر في بعض الأيام أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا عليها بين العلماء، أنتم تعرفون أن الوقف يا أخوان، الوقف فيه اختلافات كثيرة بين الفقهاء جدا، والمذاهب الأربعة. فأراد هذا الخليفة عمل كتاب فيه شروط الوقف تجمع فيها متفقت عليه المذاهب، متفق عليه بين شروط الوقف المتفق عليها بين العلماء. فقيل للخليفة لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد بن جرير الطبري لسعة علمي بأقوال الفقهاء، فطلب منه ذلك، فكتب له كتاب في الموضوع. فاستدعاه الخليفة إليه وقرب منزلته عنده وقال له سل حاجتك، فقال لا حاجة لي. قال لا بد من أن تسألني حاجة أو شيئا، لا بد. فقال أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى يمنع السؤال يوم الجمعة أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع، لأن ذلك يشوش على المسلمين ويجعل أمر المسجد مضطرب، ودخول السؤال إلى مقصورة الجامع يجعل الأمر مشوش ويطغى طلب هؤلاء للدنيا في مكان العبادة. فقال أنا بس طلب واحد، عندي طلب واحد، تعمد إلى صاحب الشرطة يخرج السؤال يمنعهم من الدخول إلى مقصورة الجامع خارج المسجد، هذا الطلب. وقال أبو بكر بن كامل قال لنا أبو جعفر لما وردت مصر في سنة 56 و200 نزلت على الربيع بن سليمان الفقيه، فأمر من يأخذ لي دارا قريبة منه، يستأجر له دار قريبة من الربيع. وجاءني أصحابه أصحاب الربيع فقالوا تحتاج إلى قصرية، يعني أنت الآن نزلت في بلد، ماذا تحتاج من العفش في المنزل من الأثاث حتى تكون مرتاح وتسكن في البيت؟ تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة. فقلت أما القصرية فإنه لا ولد لي، أنا ما عندي أولاد، ولم يكن متزوجا رحمه الله، وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط، وأما الزير فمن الملاهي وليس هذا من شأني، وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة أنا أستعين بها في طلب العلم، فإذا صرفتها في ثمن حمارين فبأي شيء أطلب العلم؟ قال فتبسم. فقلت إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا يحتاج إلى 2.5 درهم، يعني ثمن العفش متاع هذا. فأخذوا ذلك مني وعلمت أنها أشياء متفقة، وجاءوني بإجانة إناء تغسل فيه الثياب، وحب وعاء ماء وهو المسمى بالزير للماء، وأربع خشبات قد شدوا وسطها بشريط وقالوا الزير للماء، والقصرية للخبز، والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث، لابد من شيء مرتفع. فنفعني ذلك وكثرت البراغيث، فكنت إذا جئت نزعت ثيابي وعلقتها على حبل قد شددته واتزرت وصعدت إلى السدة خوفا منها من هذه البراغيث. فالرجل يعني يسافر في طلب العلم ويتحمل نفقات وأشياء وينزل في أماكن قد لا تناسب ولكن لطلب العلم. وقال الفرغاني رحل ابن جرير من مدينة آمل، آمل اسم المدينة بطبرستان التي ينسب إليها الطبري أو الآملي، لما ترعرع وسمح له أبوه بالسفر، وكان طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء، نفقة يرسل له نفقات، وين مكان الولد مسافر يرسل إليه بنفقة ليستعين به على الرحلة، بها على الرحلة بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. فسمعته يقول أبو جعفر بن جرير الطبري أبطأت عني نفقة والدي، يعني مرة، واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما، باع الكمين، فواحد يبيع أكمامه لكي يطلب العلم، يبيع أكمامه لكي يطلب العلم. وأما بالنسبة لعفته في لسانه ونظافة ذلك، فإنه كان رحمه الله عفيف اللسان يحفظه من كل إيذاء، عن كل إيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. ثم قال له في آخر الحديث: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلنا قصة داود بن علي الظاهري لما ناقشه في مسألة مرة ابن جرير الطبري في المجلس، وقف الكلام على داود، كل واحد يأتي بحجة يرد على حجة الآخر. ابن جرير رد أثناء المناقشة، وقف الكلام على داود، ما استطاع أن يأتي برد، فشق ذلك على أصحاب داود، في شيخهم أحرج وأفحم في المناقشة. فقام رجل منهم، وفي كل طلبة يمكن أن يوجد واحد متعصب للشيخ أو أكثر، يمكن أن يكون سيء الأدب، أخرجه التعصب عن حدود الأدب الشرعي. فقام رجل من تلاميذ داود وتكلم بكلمة مضة ومجيعة لأبي جعفر: لماذا أفحم شيخه؟ فأعرض عنه ولم يرد عليه، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ولم يرد عليه وترفع عن جوابه وقام من المجلس. ما هي النتيجة الموقف هذا؟ وصنف كتابا في هذه المسألة والمناظرة، أدب المناظرة، أدب الحديث، هذه نتيجة الموقف، شيء رائع، شيء مفيد. أما ندخل في مهاترات مع شخص قليل الأدب فهذا ليس من أخلاق أهل العلم. وقال أبو بكر بن كامل: سألت أبا جعفر عن المسألة التي تناظر فيها هو والمزني فلم يذكرها، رفض أن يأتي بها لأنه كان أفضل من أن يرفع نفسه وأن يذكر ظفره على خصم في مسألة، وكان أبو جعفر يفضل المزني فيطريه ويذكر دينه، مع أنه فاق المزني وأفحمه. وجاء واحد يقول الطبري: ما هي المسألة التي أفحمتم فيها المزني؟ ما رفض أن يذكرها لأنه كأنه يقول يرفع من شأنه أمام الآخرين إذا ذكرها. وتناظر الطبري مع عبد الله بن حمدان في الدينور، بلد وينسب إليها الدينور فيقال الدينوري، عند رجوع إلى طبرستان، وأغرب أبو جعفر عليه 83 حديثا، يعني أتى له ب83 حديث لا يعرفها الشخص الآخر، وأغرب عليه بن حمدان ب18 حديثا فقط، مع محافظة الطبري على أدب المناظرة وحفظ اللسان ويكتفي بالقول هذا خطأ من جهة كذا ومثلي لا يذاكر به فيخجل، يعني الآخر، وينقطع. وكان الطبري عفيف النفس أكثر من ذلك، فهو مع زهده لا يسأل أحدا مهما ضاقت به النوائب، وينفق على نفسه مما تنتجه أرضه في قرية تركها له أبوه بطبرستان، ويعف عن الناس. ومما يدل على عفة نفسه الأبية هذه الأبيات التي وصف بها نفسه فقال: إذا أعسرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وهذا الخلق عظيم، والعفة عن سؤال الآخرين، والترفع عن مد اليد للآخرين، وعدم الطلب من الآخرين، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون. ولما تقلد الخانقاني الوزارة وجه إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير، لما صار خانقاني وزير أرسل إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير فأبى أن يقبله، فعرض عليه القضاء فامتنع، فعاتبه أصحابه، أصحاب ابن جرير، قالوا: لماذا لا تقبل القضاء وأنت تعدل؟ وأحسن ما يتولاها واحد يجور فيها. وقالوا له: لك في هذا ثواب، وتحيي سنة قد درست، يعني ذهبت واندثرت، وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم، قالوا: خذ ولاية المظالم فقط، تعدل بين الناس، أجر عظيم. فانتهرهم وقال: قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه، فما بالكم يعني تطلبون مني؟ فانصرفوا خجلين، وهذا من ورع رحمه الله، لا يريد أن يدخل في القضاء خوفا أن يجور في حكم أو يرتكب ظلم. وفي قضية التعفف عن طلب من الناس وعدم مد اليد للآخرين، حصلت قصة عجيبة جدا ولطيفة للغاية جمعت بين 4 من المحمدين، أحدهم الطبري في طلب العلم. كان من الرحلات الجميلة أن يترافق طلبة العلم للدراسة والسماع من في بلد من البلدان. 4 من كبار العلماء، من كبار العلماء في ذلك الوقت: محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام التوحيد. جمعتهم الرحلة في طلب العلم بمصر. هم علماء الحديث، فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم. كانوا مجتمعين في مكان واحد، ما بقي عندهم شيء البتة، وأضر بهم الجوع. فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم يعني تحت وطأة الجوع الشديد على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام. ما كانوا يسألون حتى أضر بهم الجوع، يعني ألحق بهم الضرر، الجوع ما في شيء في البيت مطلقا، ولا عند واحد منهم قرش، ولا يرضى واحد منهم أن يذهب ويسأل الناس طعاما ويقول أعطونا رغيف أو أسلفونا رغيفا أبدا، بغاية العفة. طيب ما هو الحل؟ يبقوا على هذا إلى أن يموتوا من الجوع. اتفقوا، ما في واحد متفرع يخرج يسأل لهم طعاما، فاتفقوا على القرعة. قال ما إلا القرعة، الذي تخرج عليه القرعة هو الذي يذهب ويسأل لنا طعام للآخرين. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، كان من أولياء الله الصالحين، فقال لأصحابي أمهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة، لا بد من استخير. فاندفع في الصلاة ويدعو الله تعالى، فإذا هم أثناء صلاة ابن خزيمة بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو هذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقالوا هو ذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقالوا هو ذا، فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا هو ذا يصلي، فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا. ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس، عناي من يوم القيلولة، فرأى في المنام خيالا قال إن المحامد يعني المحمد إن المحمدين الأربعة كل واحد اسمه محمد طووا كشحهم جياعا، جياع في بلدك، فأنفذ إليهم هذه الصرار، الصرة التي فيها 50 دينار لكل واحد، وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أمدكم. يقول الأمير يقسم عليكم بالله إذا انتهت أن تعلموه ليزيدكم. ما سألوا أحد، ولا خرج محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى الشارع يسأل الناس، لكن بصلاحهم وإخلاصهم الله سبحانه وتعالى أرى الأمير رؤية فيهم ما كان يعلم عنهم الأمير. وقائل يقول له في المنام أعطي الصرار لهؤلاء، فرزقهم الله. وكان الطبري رحمه الله تعالى يكره البطر من الغني والمذل من الفقير، وكان يقول في شعره خلقان لا أرضى طريقهما، بطر الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فته على الدهر. وقال عبد العزيز بن محمد وكان إذا أهدى إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة عليه قبلها وكافأه، وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليه، الهدية عظيمة لا يمكن أن يكافئ بمثلها، ردها واعتذر إلى مهديها. ووجه إليه أبو الهيجاء بن حمدان 3000 دينار، فلما نظر إليها عجب منها، ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه، ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ فقيل: ما لهذا مكافأة، إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل، فأبى أن يقبله ورده إليه. وكان أبو الفرج الأصبهاني يختلف إلى الطبري لقى عليه كتبه، فطلب الطبري حصيرة لغرفة صغيرة له، احتاج إلى حصيرة، فدخل أبو الفرج وأخذ مقدار الغرفة طول في العرض، متر غرفة، وعمل لها الحصير متقربا بذلك له، ما يريد منها، ما يريد يعني ثمن، بس إنما جاب حصيرة على مقدار الغرفة. فلما جاء به ووقع موقعه الحصير، أخذ الطبري 4 دنانير ودفعها إلى ابن أبي الفرج، فأبى أن يأخذها، وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا بها. وأهدى إليه أبو الحسن المحرر جاره 2 فرخ، فأهدى إليه 1 ثوب. إذن وصى على شيء دفع الثمن لازم، جاره أهدى له 2 فرخ فأهدى إليه مقابلها 1 ثوب، شيء لا يقدر على أن يكافئ بمثله يرفض أن يأخذه أصلا. وأهدى أبو علي محمد بن عبيد الله الوزير إلى أبي جعفر برمان فقبله وفرقه في جيرانه، ما أخذ منه شيء. فلما كان بعد أيام وجه إليه بوعاء فيه بدرة فيها 10,000 درهم، وكتب معها رقعة، وسأله أن يقبلها. وقال الوزير لمن حملها: إن قبلها وإلا فاسأله أن يفرقها في أصحابه ممن يستحق. قالوا: ما تريد؟ أبيت؟ وزع الفقراء بمعرفتك. فلما دخل عليه وأوصل إليه الرسالة قال أبو جعفر رحمه الله: يغفر الله لنا وله، اقرأ عليه السلام وقل له ارددنا إلى الرمان. لا، الرمان كان أحسن، أهون من 10,000 درهم. فقال له الرسول: فرقها في أصحابك على من يحتاج إليها ولا تردها. فقال هو، يعني الوزير الذي أرسل بال10,000، هو أعرف بالناس إذا أراد ذلك هو يفرقها على نظره. وأجاب عن الرسالة. وبعد مدة جاءه مال ضيعته، مال الضيعة التي كان يعيش من ورائها، فجعله بضاعة، اشترى به بضاعة، وأرسله إلى الوزير وفيها ما قيمته 40 دينارا من الذهب. وأما بتواضعه وعفوه رحمه الله تعالى، فإنه كان يدعى إلى الوليمة فيمضي إليها ما يتكبر، ويسأل في الوليمة فيجيب إليها، ويكون حضورا مشهودا من أجله. الوليمة فيها أبو جعفر الطبري، الناس يتقاصرون، ويعظم مقدار الوليمة، صاحب الوليمة يسر بإتيان أبي جعفر. وصفه عبد العزيز بن محمد فقال: كان جميل الأدب في مأكله وملبسه، وما يخصه في أحوال نفسه، منبسطا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة. ومن مداعباته بإصحابه وطلابه وإخوانه، كان أحد أتباع الطبري اسمه أبو فرج بن الثلاج، يتعسف في كلامه، وقال عن طعام اسمه، يقال له طباهجة، طعام يصنع من بيض وبصل ولحم مشروح، فهذا بدل الجيم قافا، بدل أن يقول طباهجة بدل الجيم قافا، كأنه قال طباهجة. فلما سئل قال: ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا؟ لما سئل هذا المتحذلق في الكلام: لماذا قلت عن الطباهجة طباهقة أو طباهجة؟ فقاله أبو جعفر فأجاب، قال: ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا؟ فقال أبو جعفر: فأنت إذن أبو الفرج ابن الثلاق، لأنه أبو الفرج ابن الثلاج. فقال له أبو جعفر: إذن أنت أبو الفرج ابن الثلاق. فصار يعرف بأبي الفرج ابن الثلاق ويمزح معه بذلك. وكان الطبري رحمه الله لا يحمل حقدا ولا ضغينة، وله نفس رضية، يتجاوز عمن أخطأ معه ويعفو عمن أساء إليه. وقال أبو بكر بن كامل: حين حضرت أبا جعفر حين حضرته الوفاة، فسألته أن يجعل كل من عاداه في حل، لأجل من؟ لأجل شخص كان قد عاد الطبري وقع فيه. فيقول هذا الرجل: حضرت عند الطبري في وقت وفاته، وسألته أن يحلل كل واحد أخطأ عليه، ففعل وقال: كل من عاداني وتكلم في حل إلا رجلا رماني ببدعة، لأنه اتهم أبو جعفر الطبري بأنه متشيع، اتهم أبو جعفر الطبري أنه يعادي أو أنه ليس من أهل السنة، اتهم بأشياء، ورحمه الله تعالى بريء أو مبالغ في بعض الأشياء التي رمي بها، وما من رجل إلا وله تبوة أو يخطئ في أشياء، ومر معنا في حياة الأئمة شيء كثير. وأما من جهة عقيدتي رحمه الله فإنه كان سلفيا واضح السلفية، ويعلن مخالفته لأهل الاعتزال، ورد على القدرية، ورد على الروافض، تبرأ ممن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى بلد فيها منتشر سب الشيخين أبو بكر عمر، ألف كتابا في مناقب أبي بكر الصديق، وألف كتابا في مناقب عمر بن الخطاب، وكان سلطان البلدة يؤيد السب، ومع ذلك ألف الطبري الكتابين. فلما علم بذلك سلطان البلدة أرسل في طالب بن جرير الطبري للحبس كيف يخالف مذهب السلطان، وكان رجل في المجلس وعلم أن السلطان يطلب بن جرير ليحبسه، فذهب وأخبر الطبري. الطبري انتهز الفرصة وخرج من البلد كما فعل موسى عليه السلام. وجاء رجل أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب. أخبر الطبري فخرج الطبري من البلد. لما علم السلطان بذلك ومن الذي سرب الخبر، ضرب الشخص 1000 صوت بسبب ذلك. وقدر الله أن يحضر هذا الشخص إلى الطبري بعد أن صار شيخا مسنا، فأكرمه الطبري واعترف له بالفضل وكان وفيا معه. ومن رده على من ردوده أيضا تأليفه الكتاب في حديث غدير خم، والرد على من لمزه وضعفه، وكان رحمه الله وسطا، لا مع النواصب ولا مع الروافض، له بالذي يغلو بآل البيت وله بالذي يعادي آل البيت، أمة وسطة. ومن المواقف التي حصلت له مع طبيب النصراني ذمي الطبري رحمه الله، كان يعاني من ذات الجمل، مرض كان يعتاده، يذهب ويأتي يذهب ويأتي، وينقض عليه أحيانا فيعالج نفسه منه ويتداوى. لما علم الوزير علي بن عيسى بمرض الطبري بعث له طبيبا ليعالجه اللي هو هذا النصراني. فسأل الطبيب أبا جعفر عن حاله: ما هو برنامجك اليومي وماذا تفعل جهدك وعملك؟ وسبق ذكرنا قبل قليل برنامج اليومي لأبي جعفر الطبري وكيف كان وقته ممتلئ، تدريس وتصنيف وعبادة. وقال له فأخبره بحاله، فعرفه حاله وما استعمله لأجل العلاج وأخذه لعلته وما انتهى إليه في يومه ذاك. فقال الطبيب: ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء. يعني قال: ما شاء الله عليك، أنت تفهم المرض، تفهم الدواء، لأنه كما ذكرنا كان حاذقا للطب، وعنده كتاب الطب قرأه على مؤلفه، وكان يأخذ منه الوصفات والأدوية، وكان معتدلا في طعامه، معتدل المزاج، ويأكل الثمار في أوقاته، يتقدم الكلام قبل قليل، ومع ذلك كان وقته ممتلئ بهذه الطاعة. فقال الطبيب: ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء. ثم قال العبارة الخالدة: والله لو كنت في ملتنا لعددت من الحواريين، الذين هم رسل المسيح عليه السلام. واشتهر ابن جرير الطبري رحمه الله بأنه إمام المفسرين، لأنه ألف كتابه المشهور في التفسير، تفسير الطبري. من أي أنواع التفسير يا أخوان؟ من التفسير بالمعقول، والتفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي، أي نوع من أنواع التفسير؟ التفسير بالمأثور كله آثار، الكتاب آثار، وهذا طبعا أسلم أنواع التفسير أقربه إلى الحق، لأنه نقول عن السلف طبعا عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت عن الصحابة عن التابعين نقولات. فبدأ الطبري رحمه الله بكتابه هذا التفسير وقال في المقدمة: فإن من جسيم ما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنية حفظه ما حفظ جل ذكره وتقدست أسماؤه عليهم من وحيه وتنزيله، حفظها على الأمة الله عز وجل الذي جعله على حقيقة نبوة نبيا صلى الله عليه وسلم دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة وحجة بالغة، إلى أن قال: فجعله لهم في دجى الظلم نورا ساطعة، وفي سدف الشبه شهابا لامعة، وفي مظلة المسالك دليلا هادية، وإلى سبيل النجاة والحق حادية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. بيّن رحمه الله أهمية مكانة القرآن في المقدمة وأهمية التفسير. يقول الحموي في معجم الأدباء يقول: وكتاب التفسير، يعني للطبري، كتاب ابتدأه بخطبة ورسالة التفسير، بخطبة ورسالة التفسير تدل على ما خص الله به القرآن العزيز من البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافى بها سائر الكلام، ثم ذكر من مقدمات الكلام في التفسير وفي وجوه تأويل القرآن وما يعلم تأويله وما ورد في جواز تفسيره وما حضر من ذلك، والكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف، وبأي الألسنة نزل، والرد على من قال إن فيه أشياء من غير الكلام العربي، وتفسير أسماء القرآن والسور وغير ذلك مما قدمه، ثم تلاه بتأويل القرآن حرفا حرفا. الآن الحموي يذكر منهج الطبري في التفسير حرفا حرفا، فذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابع التابعين، وكلام أهل الإعراب من الكوفيين والبصريين، وجملا من القراءات، واختلاف القراءة فيما فيه من المصادر واللغات والجمع والتثنية، والكلام في ناسخه ومنسوخه، وأحكام القرآن الفقه، الأحكام الحلال الحرام، وأحكام القرآن والخلاف فيه، والرد عليهم من كلام أهل النظر فيما تكلم فيه بعض أهل البدع، والرد عليهم على مذاهب أهل الإثبات ومبتغي السنن، إلى آخر القرآن. شوف الآن التفسير حوى كل هذه الأشياء: الآثار، القراءات، وجوه الإعراب، الموازنة بين الآراء، والترجيح الذي عند ابن جرير، الناسخ والمنسوخ، الأحكام وما تتضمنه من الأحكام الفقهية، والخلافات، يسوق الخلافات، ويرد على أهل البدع من أقوال أهل السنة بمذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك فكتاب ابن جرير التفسير هو أساس كتب التفسير كلها، كل من جاء بعد ابن جرير فهو عال عليه بالتفسير، ولا يوجد في الإسلام تفسير مثله البتة. طبعا تقدم الكلام أشهر كتب الطبري رحمه الله في التفسير هذا، وكتاب تاريخ الأمم والملوك، وكتب الفقه التي ذكرناه، وغيرها من المصنفات. عدد من كتب الطبري رحمه الله اتجهت همة المستشرقين إلى طبعها وإخراجها، إلا أن هذا الكتاب الحمد لله تعالى الذي نشره رجل مسلم الذي هو تفسير الطبري، فتولى آل الحلبي أصحاب المطبعة بمصر مصطفى بن محمد البابي الحلبي الكتبي، تولى طباعة هذا الكتاب. يقول كلام مؤثر ومهم في مقدمة الطبع: إني طالما رأيت علماء الغرب المسيحيين مولعين بالبحث عن الكتب الإسلامية القديمة العهد ومجتهدين في الحصول على ما فيها من العلوم، ويسمى المشتغل منهم بذلك مستشرقا، أي دأبه البحث عن الكتب الشرقية، ومن أهم ما كانوا يجدون في البحث عنه تفسير القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري، حتى إن الواحد منهم إذا سمع بوجود قطعة من التفسير المذكور في بعض دور الكتب يعمل كل وسيلة للإطلاع عليها. وهم كفرة كفرة، هم كفرة كفرة، لكن روح البحث العلمي تجعل الواحد ينفق منهم أموال طائلة ليحصل على قطعة من تفسير الطبري ونسخ ما يهمه منها، ولا يبالي بصرف الوقت والمال في سبيل ذلك. وكنت الآن، هذا يعني موقف مسلم متحرك، يقول: وكنت أذوب خجلا وأسفا عندما أرى بعض الكتب العربية سبقنا أهل أوروبا إلى طبعها ونشرها ولم يصل إلينا إلا من أيديهم. يعني شيء مخجل، شيء مخجل يؤسف له. كتبنا كتب أهل السنة، كتب أهل الدين، العلماء، علماؤنا نحن المسلمين، لا تصل إلينا إلا من طريق الكفار. هم الذين أخذوا المخطوطات واعتنوا بها وجعلوا لها دور وجعلوا لها مكتبات وجعلوا لها مواد حافظة وقائمين عليها، وهم الذين نشروا حققوا كثير منها. نحن كتبنا لا تصل إلينا إلا من طرق الكفار. قال: وكنت أكاد أذوب خجلا وأسفا عندما أرى بعض الكتب العربية سبقنا أهل أوروبا إلى طبعه ونشره ولم يصل إلينا إلا من أيديهم. بعد فترة من الزمن عندهم كدسوها، بعد ذلك أخرجوها لنا، حجبوها عنا فترة طويلة، بعض مئات السنين، ما نشر إلا مؤخرا عند هولندا وألمانيا وغيرها من البلدان، مع أننا أحق بالمسابقة في نشر كتبنا. ولم يجئ هذا إلا من تساهل أفراد الأمة الإسلامية فيما هم أحق به. ولما كنت ممن وفقني الله لنشر بعض الكتب العالية محبة في الخير وتسهيل السبيل إليه، بادرت بطبع كتاب تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الذي مضى على وفاة مؤلفه 1011 سنة، محبة لنشر العلم وخوفا من أن يسبقنا الأوروبيون لطبعه وإظهار العالم الوجود. فالحمد لله الذي جعل ظهور تفسير ابن جرير الطبري على أيدي المسلمين وليس على أيدي المستشرقين. الطبري رحمه الله تعالى طبعا كان له منهج في ذلك التفسير كما تقدم، وهو له منهج خاص، يذكر الآية أو الآيات من القرآن ويذكر القول في تأويل قول الله تعالى، ويذكر الآية والتأويل يعني التفسير، ثم يعقبها بذكر أشهر الأقوال التي أثرت عن الصحابة والتابعين من سلف الأمة في تفسيرها، ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة في الثقة والقوة في الآية كلها أو في بعض أجزائها، إما في الآية كلها أو في بعض أجزائها، بناء على خلاف في القراءة أو اختلاف في التأويل يعني التفسير، ثم يعقب على كل ذلك بالترجيح بين الروايات واختيار أولاها بالتقدمة وأحقها بالإيثار، ثم ينتقل إلى آية أخرى فينهج نفس النهج عارضا ثم ناقدا ثم مرجحا. طريقة الطبري رحمه الله ما كانت فقط سرد، وإنما كان فيها تنقيح وتحقيق، وهو من كتب التفسير بالمأثور ملتزم باللغة العربية، مع أن الرجل لو قيل أصله فارسي من العجائب أن يخرج علينا بهذا الكتاب وهذا المشرب الصافي الذي لا يختلف عن أي عربي فصيح أصلي. بالنسبة للفقه، الطبري رحمه الله أتقن المذاهب، ليس فقط مذهب الشافعي كما هم يعدونه شافعيا ويذكرونه في كتب طبقات الشافعية، لكن رحمه الله تعالى لم يحصر همته في مذهب معين، ويمكن أن يقال إنه مجتهد خارج المذهب، خارج المذاهب، وصل إلى رتبة الاجتهاد، غير متقيد بمذهب معين. يمكن أن يكون تفقه أكثر شيء على فقه الشافعي، لكنه مجتهد لا يحصره مذهب معين. شيوخه في الفقه لا يحصرون، درس الشافعي مذهب الشافعي والحنفي والظاهري والمالكي، مذاهب الفقهاء والأئمة وبعض الذين اندثرت مذاهبهم كذلك كان رحمه الله تعالى. الفقه درس فيه المذاهب جميعها وفقه الشافعي على الخصوص، واتخذ مذهبا له أفتى به في بغداد 10 سنين وأحصى المسائل واستجل الغوامض وأمعن في التثقيف والتدقيق، ولم يلبث أن أدى به البحث والاجتهاد إلى مذهب انفرد به وأودعه في كتبه المطولة والمختصرة. فإذا تطور أمره إلى أن رحمه الله صار له مذهب مستقل، لا يمكن أن يقال إنه شافعي تماما، وإنما هو رحمه الله مجتهد يأخذ ما أدى إليه اجتهاده. وهذا بالنسبة ويمكن أن يقال يعني كان هناك مذهب يقال له المذهب الجريري، المذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري لأنه كان في النهاية صاحب مذهب مستقل وله أصوله ونظرته أو قناعاته في أصول الفقه التي أقام عليها هذا المذهب. وبالنسبة للتاريخ كما ذكرنا أشهر كتب التاريخ تاريخ الأمم والملوك، هذا الكتاب ابن جرير رحمه الله تعالى لما ألفه أراد أن يؤلفه كان شيئا عجبا، عجبا من العجب. قال لتلاميذه تنشطون لتاريخ العالم، تنشطون نكتب جميعا، تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا نكتب تاريخ العالم؟ فقالوا كم قدره؟ فذكر نحو ما ذكره في التفسير، يعني يحتاج إلى 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. فأجابوا هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه، هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه أو تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال الطبري إنا لله ماتت الهمم، فاختصره نحو في نحو مما اختصر به التفسير أي في نحو 3,000 ورقة. يعني هذا التفسير ابن جرير الطبري كامل هذا 20 مجلد، هذا 10 كتاب الأصلي الذي كان يتمنى أن يكتب. وتاريخ الطبري الذي عندنا هو 10 الكتاب الأصلي الذي كان يتمنى أن يكتب. يقول إنا لله ماتت الهمم، يعني كانت همته أن يكتب التاريخ في 30,000 ورقة ويكتب التفسير في 30,000 ورقة. بالنسبة لتاريخ الطبري رحمه الله فإنه تضمن الحديث عن الزمان في ضوء العقيدة الإسلامية والأقوال في قدر جميع الزمان، وأن الله تعالى خلق الزمان الليل والنهار والقادر على فنائه ولا يبقى إلا الله، والأول والآخر والظاهر والباطن. وتحدث الطبري رحمه الله عن ابتداء الخلق وأن أول ما خلق الله القلم، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وخلق إبليس وأخباره. ثم القسم الأول تاريخ العالم قبل الإسلام، بدأوا بخلق آدم، نزول من الجنة، قصة مع إبليس، هبوطه إلى الأرض والروايات الواردة في ذلك، والأحداث التي وقعت في زمن آدم وقتل قابيل لهابيل، والروايات الواردة موت آدم وسنه حين مات، ثم أولاد آدم إلى نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق يعقوب أيوب شعيب يوسف إلياس موسى يوسف وداود وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وعرض لأخبار أممهم من خلال تاريخ أنبيائهم. وأرخ بصفة خاصة لبعض الأمم مثل ملوك الفرس العهد الساساني وعلاقتهم بالعرب، والروم وملوكهم في عهد النصرانية إلى الإسلام، واليهود وأنبيائهم قصصهم تاريخهم ملوكهم دولهم، وأخيرا العرب، وتحدث عن عاد وإهلاكهم وثمود وعتوهم وجرهم وهم أصهار إسماعيل عليه السلام، وأخبار العرب في الجاهلية، ملوك اليمن وعلاقتهم بالحبشة ثم بالفرس، وأشهر حكماء العرب وأجداد النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرجع إليه النسب الشريف من عدنان إلى عبد المطلب، وأخبار طائفة من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وحال قريش ومكة، ثم بعد ذلك بدأ في نسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وأخبار أبائه وأجداده وأنسابه وأزواجه، يعني السيرة النبوية. هذا طبعا قسم ضخم من الكتاب. ثم تاريخ العالم بعد الإسلام ابتداء من نزول الوحي، العهد النبوي، البعثة النبوية، العهد السيرة كما ذكرنا، العهد الراشدي، العهد الأموي الأموي، العهد العباسي، وطبعا الطبري رحمه الله مات في خلافة بني العباس. وكان له مصادر في تاريخه، لكن هنا ملاحظة مهمة أن الطبري رحمه الله ينقل روايات في تاريخه فيها ناس أحيانا كذابين أو متهمين بالرفض، كذلك بعض الأخبار التي في بعض الروايات التي في تفسيره إسرائيليات أو أخبار ساقطة، وهو ألفه على مذهب من أسند فقد حمل، يعني أنا أتيت لك بالإسناد وحملتك التبعة، وأنت فتش، وأنت أنا جمعت لك ورتبت وصنفت وهيات، وأنت يا أيها الباحث بعد ذلك انتقي وفتش. فلا يقال لماذا وضع إسنادا فيه رجل وضع، لماذا وضع إسنادا فيه رافضي، لماذا وضع إسنادا فيه كذا. يقال لأن الطبري رحمه الله من طريقته الجمع، أنه يجمع، لكنه جيد للغاية في التصنيف والترتيب. الطبري رحمه الله عاش حياة مباركة إلى أن بلغ 86 عاما في سبيل العلم ونشره، واستوطن في آخر عمره بغداد وأقام بها، التف حول الطلاب والعلماء، يملي الكتب ويصنف ويعبد الله حتى أسلم روحه إلى بارئها في 26 من شوال عام 310 للهجرة في خلافة المقتدر بالله العباسي، ودفن ببغداد. قال ابن كثير: ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره، ومكث الناس يترددون إلى قبره يصلون عليه، ورؤيت له منامات صالحة، ورثي بمراثي وقصائد جميلة. وقال ابن الأعرابي رحمه الله من أئمة أهل السنة في اللغة: حدث مفضع وخطب جليل دق عن مثله اصطبار الصبور، قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير. فهوت أنجم لها زاهرات مؤذنات رسومها بالدثور، وتغشى ضياءها النير الإشراق ثوب الدجنة الديجور، وغدا روضها الأنيق هشيما، الروض الزهر هشيم صار، ثم عادت سهولها كالوعور. يا أبا جعفر مضيت حميدا غير وان في الجد والتشمير، بين أجر على اجتهادك موفور وسعي إلى التقى مشكور، مستحقا به الخلود لدى جنة عدن في غبطة وسرور. يعني هذا يرجى له رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته ومنزلته، ونسأله سبحانه أن ينفع الأمة بعلمه، وأن يجعلنا ممن شملهم برحمته وفضله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.